بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا كل عدم في علم الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل حسن والدار الامين. ورضي الله عنكم. خاتمتون دبو الرجال زياره قبور المسلمين اجماعا ولو بوليو. اما الانثى فتكره لها. نعم يسن لها زياره قبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكذا سائر الانبياء والعلماء والاولياء. وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء والتبرك. قال في الإيعاب: فسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى مددها، وإما لأداء حق صديق ووالد. لخبر أبي نعيم زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة. ولفظ رواية البيهقي: غفر له وكتب برا، وإما رحمة له وتأنيسا لما روي آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان يحبه في الدنيا. وصح ما أحد يمر بقبر أخيه المسلم ويسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ولا يسن السفر لقصد زيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجويني. انتهى. قال العلامة بن قاسم: الأرواح تحضر من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت، فينبغي زيارة القبور والأرواح حاضرة. انتهى. قال بعض المحققين: روح الميت لها ارتباط بقبره لا تفارقه أبدا، لكنها أشد ارتباطا من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس السبت، وبذلك اعتاد الناس الزيارة يوم الجمعة وفي عصر الخميس. وأما زيارته صلى الله عليه وآله وسلم لشهداء أحد يوم السبت فلضيق يوم الجمعة عما يطلب فيه من الأعمال مع بعدهم عن المدينة. فيقول الزائر مقابل وجه الميت: السلام عليكم بالتعريف على المشهور، دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، السلام على أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع. أسأل الله العافية لنا ولكم. اللهم رب أهد الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل عليها روحا منك وسلاما مني، وبرد عليهم مضاجعهم واغفر لهم. ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله فهو بيعة مكروهة. وأفتى الشيخ ابن حجر بأن زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها. وقول الشيخ محمد: لا تستحب الرحلة إليها، رده الغزالي. وما يحدث عند تلك القبور من المفاسد والمحرمات كاختلاط النساء بالرجال، فلا تترك الزيارة لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل إزالتها إن أمكنه. فإن لم يقدر فالأولى الزيارة في غير زمن تلك البدع، بل لو قيل بمنعها حينئذ لم يبعد. انتهى ملخصا. وبمثله أجاب عبد الله بن عمر مخرمه وغيره. وسئل ابن حجر أيضا: هل يعلم الأموات بأحوال الأحياء؟ فأجاب: نعم، لحديث مسند أحمد: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وبه يعلم أنها إنما تعرض على صالحي الأقارب. وفي حديث ضعيف: إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة كما يتلقون البشير من أهل الدنيا، فيقولون: انظروا صاحبكم ليستريح فإنه في كرب شديد، ثم يسألونه ما فعل فلان وفلان، هل تزوجت؟ وفي حديث ابن أبي الدنيا: لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم، فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور. وأفتى أيضا بأن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدلي في قبره، لحديث أحمد وحديث ابن أبي الدنيا، وأن الموتى يسمعون السلام ولا يستطيعون رده، لحديث العقيلي.
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى بدر البدور، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه في البطون والظهور، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل النور، وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. وبعد، فيكمل الشيخ عليه رحمة الله الكلام عما يتعلق بالسنن المتعلقة بالوفاة والقبور، وذكر في هذه الخاتمة ندب الزيارة للرجال بالإجماع والاتفاق على ذلك للأمر الصريح في الحديث النبوي الشريف: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان من جملة المقاصد الشريفة في الزيارة تذكر المصير، تذكر المآب، تذكر المرجع، تذكر الوصول إلى هذا العالم والخروج من عالم الدنيا بظلماتها وأوهامها وخيالاتها وزخارفها المنقضية الزائلة الفانية، وإلى غير ذلك مما يستفاد من مجموع الأحاديث التي وردت وعمل السلف في القرون الأولى ومن تبعهم بإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقد قلنا إن الإمام السيوطي اعتنى بجمع كثير مما ورد من الأحاديث المتعلقة بأخبار البرزخ وأحوال الموتى في قبورهم في كتاب سماه شرح الصدور بذكر حال الموتى والقبور، خرج فيه أحاديث كثيرة تتعلق بذلك العالم، تتعلق بتلك الحياة التي حدثنا عنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حياة واسعة كبيرة الخلق فيها بين منعم وهم على درجات في هذا النعيم واتساعه وارتفاعه، وبين معذب وهم على دركات ومراتب في هذا التعذيب وشدته، أجارنا الله من عذاب الدنيا والبرزخ والآخرة. قال: يندب للرجال زيارة قبور المسلمين إجماعا، ولو بليوا بليت أجسادهم في الأرض ورجع الجسم إلى أصله من التراب. قال: وفي رجوع الجسم إلى هذا التراب كما أشارت الآية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أن الله ابتدأ خلق جسد الإنسان هذا من طين، ثم إنه خلط به الماء فصار حمأ مسنونا حين اختلط الطين بالماء، وبعد أن صار حمأ مسنونا يبس فتصلب، وبعد هذا التصلب نفخ فيه الروح. وسنة الحق تعالى في نقض كل شيء أن يأتي على آخر مرحلة فتصير الأولى، ثم ينتقل منها إلى المرحلة التي قبلها والتي قبلها وينتهي إلى المرحلة الأولى، وعامة أجساد البني آدم تشهد بذلك، فإن أحدهم تنزع منه الروح وهو آخر ما كان في بداية التكوين، فإذا نزعت منه الروح صار جثة هامدة ثم تتصلب فصار جثة هامدة صلبة، ثم يبدأ يتحلل فيستحول إلى حمأ مسنون، ثم يعود مرة أخرى إلى التربة وإلى التراب فيصير ترابا. سبحان الخلاق. وهذا لعامة الأجساد لبني آدم ولغيرهم من الحيوانات، تعود إلى التراب إلا الأجساد التي استثناها الله تعالى فلا تمسها الأرض ولا تقوى عليها الحيتان ولا الديدان ولا تتغير ولا تتأثر، هي أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأجساد الشهداء وأجساد حملة القرآن غير الغالم فيه وجاء فينا عنه وأجساد العلماء العاملين بعلمهم وأجساد من المؤذنين من كل من أذن محتسبا لله في مسجد 7 سنوات. فهؤلاء وردت الأحاديث بأن الأرض لا تمس أجسادهم. وهكذا إذا جاءت الخصوصية في الجسد أبى الله تعالى أن تأكله الأرض، فيبقى هذا الجسد إلى وقت النفخ في الصور، فإذا جاءت النفخة الثانية عادت الروح إلى الجسد وقع، والأجساد التي بليت وانتهت تتحول بعد ذلك إلى التراب، ويبقى منها عجب الذنب وهو عظم صغير آخر العمود الفقري عند العصعص مثل حبة الذرة، يبقى لا تأكله الأرض. فإذا جاء المطر ما بين النفختين في الصور عاد الجسد الذي كان عليه، فيعود الجسد كما كان وقت الموت، يبعث المرء على ما مات عليه، ثم يحيي الله إسرافيل ويأمر أن ينفخ في الصور فتطير الأرواح، كل روح أهدى منها إلى جسدها منك إلى أذنك وعينك وبيتك، فيدخل كل روح في جسده دون أن يكون اختلاط ودون أن يكون ارتباك. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالأجساد تتعرض للبلاء إلا للبلاء إلا هذه الأجساد الكريمة. وقد سمعنا قصة من يذكر قوة المحبة لله ورسوله، أن إذا تخللت أعضاء هذا الإنسان وسارت في دمه صار ذلك الجسد أبعد من أن تأكله الترب. وقال الشيخ البيانوني عليه رحمة الله: جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. وقد قبر هذا الشيخ بالمدينة المنورة وحفر قبره مرات فوجد كما وضع، فوضعت عليه العلامة فلا يمسونه كالقبور المعلومة في مكة والمدينة وغيرها، كلما حفر عليه وجد أصحابها كما هم فيتترك لا تنبش بعد ذلك ويوضع عليها علامة. فسبحان الله، تفرق الأرض بين جسد وجسد، ويؤذن لها بأكل هذا فتأكل وبأكل هذا فلا تأكل وبعدم أكل هذا فلا تأكل، ذلك بأن ربك أوحى لها. وهل من حق لأرضنا وغيرها أن تتصرف بدون إذن المالك؟ ولا لجنة ولا لنار ولا لعرش ولا لكرسي ولا لملك ولا لإنسي ولا لجني، ليس لأحد منهم في المملكة حق أن يتصرف إلا بقدرة الله وبإذن الله جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا تجد يقتل الأصحاب الأجساد بشر مثل في البشرية مستوين، كلهم مخلوقين من طين وكلهم يأكلون ويشربون، فيقتلون في مكان واحد في وقت واحد، هؤلاء تنتفخ أجسادهم وتنتن ريحهم وتتشقق، وهؤلاء كهم حين قتلوا، بل ربما ازدادت الرائحة زكاة ثم منها المسك. سبحان الله، هذا كذا وهذا كذا، وهذا الذي كان يشاهد أيام جهاد المسلمين في الفترة الأخيرة مع الملحدين من الشيوعيين الذين اعتدوا على أرض أفغانستان، وكانوا يقتلون في المحل الواحد ويجوا بعد يومين هؤلاء منفخين وحالتهم مزرية، وهذا له رائحة طيبة وكأنه قتل الآن بعد يومين وبعد 3، وهكذا. وقد سمعنا ما حصل أيضا من جريان السيول في موقع معركة موتة، وأن سادتنا الصحابة المقبرين هناك وهم نحو 14 ظهرت أجسادهم كما هي، وأنه نقل بعد ذلك جسد جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة إلى مواطنهم الموجودة الآن في المحل المسمى المزار مرتفع عن مجرى السيل عن محل المعركة الذي قبروا فيه. فبعد مرور 1200 وشيء أخرجت أجسادهم ونقلت إلى مكانها هذا التي هي فيه. سبحان الله. وهكذا يذكر محمود الصواف أنه قبل 40 سنة لما جرت أيضا سيول في المدينة المنورة ومرت على قبور الشهداء في أحد برزوا كما هم، وأنه بنفسه خرج مع بعض الأشخاص وشاهدوا سيدنا حمزة بن عبد المطلب ومبقور بطنه مجدوع أنفه وقطع أذنه وحالته حتى كفنه الذي كفن فيه كما هو بعد 1400 سنة. سبحان الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد حصل مثل ذلك قديما بعد وفاتهم بنحو 40 سنة وجرت أيضا السيول وحولوا المكان الذي هم فيه الآن، وقد كانوا في بقعة أخرى قريب منه فأيام معاوية، فقيل اخرجوا من كان له ميت في أحد فليخرج، فحولوهم إلى الأماكن اللي هم فيها الآن. المحل سيدنا حمزة فيه سيدنا مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش، ثلاثة هؤلاء بينهم قرابة، ووراء السور وراهم في السور هذا القائم أكثر الصحابة المقبول أكثر شهداء أحد، وبقي عدد قليل قريب من الجبل هناك قبره، فهم في قبورهم هذه. فلما خرجوا ينقلونهم إلى هذا المكان الذي هم فيه الآن وجدوهم كما وضعه كما وضعهم صلى الله عليه وسلم في القبور، بل وجدوا بعض الصحابة متصافحين في قبورهم. هذا مع هذا صدق أخوتهم في الله جل جلاله. ووجدوا بعضهم واضعا يده على جرحه رفعوها فردها، وأتت المسحات في أرجل بعضهم فسال منها دم بل أحيا. وقف عليهم صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنكم شهداء عند الله يوم القيامة، وقال والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. فتختلف هذه الأجساد، الله يمكن نور الطاعة من أجسادنا. وهكذا حصل في تاريخ المسلمين في قبورهم، ومنهم من يوجد جسده كما هو، ومنهم من يوجد في حال يصلي، ومنهم من يوجد على كرسي جالسا، إلى غير ذلك مما سارت وتناقلت به الأخبار بين المسلمين. قال أما الأنثى فتكره لها، وأطلقوا الكراهة حملا على أنه لرقتها يصدر منها نوع من الندب أو النياحة. ثم بإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم أنه ذلك لا يحرم إلا إذا اقترن بمحرم، والمحرم من مثل اختلاط بنساب الرجال أو من مثل النياحة على الأموات أو غير ذلك من المحرمات في الشريعة، فحينئذ يصير حراما. وذلك أيضا يأتي في زيارة الرجال إذا كان الرجل يذهب من أجل بعث الحزن ومن أجل النياحة، فيحرم عليه أن يذهب بهذا الغرض أو بهذا القصد. إذن فلا يمكن أن تحرم إلا إذا اقترنت بفعل محرم. وقد سمعنا الإشارة إلى أن الإذن جاء بعد تحريم الزيارة للقبور، جاء الإذن، والإذن عام للرجال وللنساء، ويدل عليه ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، فصح في الحديث أنه مر على امرأتين على قبر تبكي، كانت تبكي على قبر ابنها وهي جالسة على القبر، فلم ينكر عليها زيارة القبر ولا حضورها عند القبر، وإنما أرشدها إلى الصبر وترك البكاء. فمر بها يقول يا هذه اتقي الله واصبري، ولم تكن تعرف هذه المرأة العجوز، ولكنك لم تصب بمصيبتي، ما هو ولدك أنت تحرقك قلبك عليه، أنت أنا ولدي أحس به. فسكت من صلى الله عليه وسلم ومشى إلى البيت. وكان يرقب بعض الصحابة من بعيد، فقرب للمرأة قال وقف عليك يا هذا، قالت رجل وقف عليها هنا، قال ما قال، قالت قال لي اتق الله واصبري، فما قلت له، قال قلت له انك لم تصب بمصيبتي، هو ولدي لسؤال. قال تدري من كنت تخاطبين؟ قالت من؟ قال ذاك رسول الله. قالت انا لله ونرجع نكلم النبي هكذا ورجوا عليه بهذا الرجل. خافت مسكين وفزعت الى بيته صلى الله عليه وسلم، جاءت قالت فلم اجد عليه بوابا ولا حارس، فاستاذنت فأذن لي، فدخلت قلت يا رسول أن المرأة ما عفو عني، ما كنت أعرفك، ما عرفتك. ما فاستبسم صلى الله عليه وسلم وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، تعلمي الصبر عند مثل هذه الحوادث والأحوال. صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها زيارتها للقبر. كذلك سألت السيدة عائشة ما أنا أقول إذا زرت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم دراكم نمتكم ما تعدون، ولم يقول أنت مرأة ما تزور المرأة، المرأة ما يجوز تزور، قولي معلش لا تزور، ما قال هكذا. وهكذا صح عنها أنها قالت كنت أزور صلى الله عليه وسلم بعد موته، ثم بعد أزور مع بعد موت أبي، فكنت أدخل غير منتقبة وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر لم أدخل يعني الحجر اللي هم فيها إلا مشدودة علي ثيابي، وكانت تسكن بجانب الحجرة في حجرة هناك بجانب الحجرة ساكنة فيها، وهذه الحجرة التي فيها القبور تدخلها من وقت إلى وقت لتزور. قالت فلما دفن عمر لم أدخل إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنهم. وهكذا كانت السيدة فاطمة في كل خميس تذهب فتسلم على سيدنا حمزة بن عبد المطلب في أحد عم أبيها، فتخرج من المدينة إلى أحد فتزور قبر حمزة بن عبد المطلب عم أبيها وتسلم على شهداء وتعود عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. وإنما أطلق عامة الفقهاء الكراهة لما يكتنف ذلك من شيء يخالف الشريعة الاحتمال ذلك، أما إذا تيقن حصول شيء مخالف للشرع صار ذلك حراما. وقال الحنفية لا فرق بين الرجال والنساء، يسند الجميع أن يزوروا القبور وتذكروا الآخر. ثم إن بقية الأئمة أيضا قالوا بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان رجل أو امرأة من أمته ينبغي أن أعتني بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا خلاف بينهم في مثل ذلك. قال نعم يسن لها زيارة قبر صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء بنفس القيد ما لم تحدث نياحة ولا اختلاط رجال بنساء ولا شيء محرم يفعلونه، وإنما تسن زيارة للاعتبار والترحم والدعاء والتبرك، هذا من أظهر حكمها ولها حكم وفوائد كثيرة كما تدل عليها الحديث أحاديث، وأشار الشيخ إلى شيء من أطراف ذلك. قال في عبسنا لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى مددها. هذا ترتيب الحق جل جلاله في إجراء العطايا من والمناحة والتأثيرات للناس سواء كانوا في حياة الدنيا أو كانوا قبل بروزهم إلى الدنيا في عالم الأرواح أو كان أيامهم في عالم الأجساد أو كانوا في يوم القيامة، لكل آثار يجريها الله تعالى لا تكون الروح ولا الجسد فيها سواء في عالم الأرواح قبل الأجساد أو في عالم الدنيا بعد الأجساد أو في عالم البرزخ أو في يوم القيامة، لا يكون لها أثر إلا ما رتب بسنته وقدرته تبارك وتعالى من تأثيرات خير أو شر، من تأثيرات نفع أو ضر. ولو لم يجري الحق تعالى النفع والضر على أيدي عباده لبعضهم البعض ما كان أحب الخلق أنفعهم لهم، وما كان من أشد الذنوب الإضرار بالناس. إذا كان لا يضر ولا ينفع إلا الله، فكيف من أشد الذنوب الإضرار بالناس؟ وكيف تأتي لنا السنة لا ضرر ولا ضرار؟ ها، وكيف يكون أمثال ذلك؟ وأنا أقول هذا كله يجري بحسب الترتيب سنة الله تبارك وتعالى في الجد، من يجعل الإنسان وغير الإنسان سببا للنفع أو سببا للضرار، من الحيوان، من الجماد، من النبات، بقدرته وإرادته فقط، بغير ذلك لا. فهذا الفرق بين المؤمنين الموحدين وبين الكفار وبين المشركين. من يعتقد التأثير لأي شيء كان مستقلا لذات إنسي جني حي ميت صغير كبير في الأرض في السماء، أي شيء غير الله تعالى يستقل بأي شيء كان، لا بخلقه ولا بإيجاده ولا بما يتسبب فيه، من اعتقد أن شيئا من ذلك يستقل به فقد كفر بالله جل جلاله وتعالى في علا. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقد لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهكذا ما يكون من منزل حر الشمس وكف حرها وفائدتها وضرها، ما يكون إلا بأمره، ما يكون إلا بأمره جل جلاله وتعالى وبإذنه، وإلا فلا تملك النفس الشمس لنفسها ولا لغيرها شيئا مستقلة بذاتها قط، ولا القمر ولا الكواكب ولا الأرض ولا السماء ولا الأحياء ولا الأموات، وكلهم في حكم الله سواء، ليس لهم من الأمر شيء. ولكن الله بسنته أجرى مسببات وأسباب، ولذلك جاءنا القرآن بنسبة الهداية إلى الناس، فنسب الهداية إلى الناس وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وفي الآخر قال جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. وقال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد. في هادي غيرك أنت؟ ما يستقل بالهداية الأولى، لكن أسبابها نعم، أسباب الهداية إلى الخير أو إلى الشر، إلى الجنة أو إلى النار، مقايمة بالبشر بينهم البين. بينهم البين، هؤلاء هدى إلى النار وهؤلاء هدى إلى الجنة، هؤلاء هدى إلى الحق وهؤلاء هدى إلى الضلال. وحتى نسب سبحانه وتعالى على لسان خليل إبراهيم الإضلال إلى الأحجار التي لا تنفع ولا تضر من الأصنام، وهي تضل ولا تهدي، من يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. لكن كونها سبب في ذلك يقيمونها ثم يعبدونها. قال سيدنا الخليل إبراهيم في دعاء للرب: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهل حق لأحد يجي من المتنطعين يقول خليل إبراهيم أنت تنسب الإضلال للأصنام؟ تعتقد أن الأصنام تضر تضل؟ الله يهدي من يشاء يضل من يشاء، ما هو أصنام؟ إيه ربي إنهن أضللن، ذا أضللن كثيرا من الناس، هن أضلل كثير من الناس، وانت صاحب الفكر هذا تضل كثير من الناس، تنتقد على الخليل العرب بخلق الله، وانت كما هن تضل كثير من الناس. أي يجري الله الضلال على يدك كما يجري الهداية على من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وكذلك ما كان من عطاء ومنع، وما كان من إفادة للإنسان سواء في حمل حمول يحمله أو في حمله على شيء من المواصلات أو إعطاءه ثوب أو غير ذلك أو ضربه أو تخليصه من ضرب غيره، وما يحصل بين الناس، وليس لأحد منهم استقلال بشيء. يقول تبارك وتعالى: وقد رمى صلى الله عليه وسلم وجوه القوم وهزموا في بدر، وما رميت إذ رميت ولكن الله، بل يقول للصحابة أنفسهم قاتلوا فقتل الله على أيديهم ناس، قال فيقتلون ويقتلون كما قال في الآية، بعدين يقول فلم تقتلوهم، يقولون فلم تقتلوهم ولكن الله قتل، قال أنا قتلتم على أيديكم، نعم سببتكم، ولكن وإن أنتم تقدرون تصلحوا شيء من دوني فلم تقتلوهم ولكن الله. فإذا علمنا هذه الآيات انبسط البساط واضحا جليا، وعلمنا أنه على مجيل على سبيل المجاز تنسب الأفعال والآثار إلى الكائنات، وعلى سبيل الحقيقة لا فعل لشيء ولا حركة لشيء ولا سكون لشيء إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جل جلاله تعالى في علاه. وهكذا أين وقت بعض الفتن السابقة قبل 40 سنة زيادة بين في بعض مناطق اليمن، يجي بعض فئات من المنتسبين لفئات أخرى، وهكذا لا ما زالت شؤون الارتباطات بالمقاصد الدنيئة والسياسات تؤذي خلق الله، فكانوا في بعض المناطق يتقاتلون، فجاء بعضهم من المنتمين إلى الإلحاد فلقيوا بعض مشايخنا كسول الحياة في أطراف تعز، قال خذ البندق إن كنت تقدر من دون الله تعالى تضرب اضرب اضرب اضربنا هنا قدامك اضرب، وذاك ما قدر يصلح شيء ما قدر، ولو ضربوا ما أراد الله يصيب ما يصيب، وإذا أصابوا أن أراد الله يميتوا يميتوا، أراد يحييه يحييه، ولكنها أسباب رتبها القادر رب الأرباب، ترتبت عليها ما آتى الخلائق من اختيار، فتقام عليها الحساب والثواب والعقاب، وقبل ذلك وبعد ذلك لله الأمر من قبل ومن بعد جل جلاله وتعالى في علاه. نعم، إذا علمنا ذلك يتبين شان ما يذكر من تصرف الأحياء أو تصرف الأموات، كل منهم لا يستقل بشيء ولكن بقدرة الله تعالى. نعم، وبعضهم أقرب إلى الملك في استجابة دعوته أو في تحقيق مراده من بعض، يقول سبحانه وتعالى فإذا أحببته كنت سمعوا الإسماء ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيدنا، وهم درجات عند الله. وبعد ذلك وقبل ذلك ليس لأحد منهم ملك أو إنس أو جني الاستقلال في شيء قط، ولا التحكم بإرادته وقدرته في شيء قط، إلا بما يقيم الحق ويعطي ويمنح ويهب ويتفضل سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن جملة ذلك ما يجري من المجرات في الدنيا وما يكون في البرازخ وما يسبب الحق في القيامة نفسها حتى من الشفاعة بعضهم البعض، إنما يكون بإذن الله وبأمر الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وما يورد فرعون قومه النار لا بإذن الله تعالى، يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم، هو اللي يورد الناس النار ولا ربك؟ ربك بس هو جعله سببه يتقدم قدامهم ومشوا قفا. وكذلك هذا يورد قومه النار وآخرين يوردون قومهم الجنة، ما ايش فرق بين هذا وهذا؟ هذا كل الجنة والنار خلقه ويدخل من شأنه جاء، ولكن هذا سبب لورود النار وهذا سبب لورود الجنة، هذا أورد قومه النار وذاك أورد قومه الجنة، لأنهم أطاعوا على الحق وهدوا على مرضات الله ويدردهم الجنة، وهذا أطاعوا على الكفر وعلى الشقاق ورد كلام الأنبياء والرسل فأوردهم النار وبئس الورد مورود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بيس الرفد المرفود. فكلها أسباب، وإما لأداء حق صديق ووالد مثلا، فهذا من جملة مقاصد الزيارات أن نؤدي حقوق الأصدقاء حقوق الأقارب حقوق الوالدين. خبر ابن نعيم من زار قبر والدي احدهما يوم الجمعه كان كحجه، ولفظ في روايه البيهقي غفر له وكتب برا، سير من يتدارك البر ان كان قصر في بر ابويه في الدنيا فيبرهم في البرزه، ان ابوي ماتا فهل بقي من برهما شيء يا رسول الله؟ قال نعم، ان تصلي لهما مع صلاتك وان تصوم لهما مع صيامك، قال وان تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. في الحديث الآخر إن من أبر البر أن يود الرجل أهل ود أبي قد مات أبوه، لكن يدور أهل وده واللي بينهم وبين أبو علاقة حسنة ويحسن إليهم ويفرح أبوه بذلك، فهذا من أبر البر كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك الزيارة، فمن كان في كل جمعة يزور أبويه كتب برا ونال المغفرة. أيوة. وإما رحمة له وتأنيسا لما يكون بين الأصدقاء، آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان يحبه في الدنيا. قال وصح ما أحد يمر بقبر أخي المسلم فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، ولهذا قالوا من الجفاء تمر بقبور أخوانك المسلمين ولا تلقي السلام عليهم. أنت جافي غليظ، ما تعرف حقهم مساكين هؤلاء؟ ما يتمكنون هم إلا بيسبقوك إلى كل خير، لكن ما يؤذن لهم يظهرون لك سلام ولا غيره، سلم أنت عليهم. تمر بمقبرة ذاهب آيب في اليوم مرتين وثلاث ولا شيء سلام، ايش الجفا ده؟ مثل اللي يمر جنبك وتقول ما اعرف السلام عليكم، ما لك تحية المسلمين اذا لقي المسلم اخو المسلم السلام عليكم. وهكذا قال في اللفظ الاخر في الحديث لا يزور مسلم قبر اخيه مسلم كان يعرفه في الدنيا الا عرفه واستانس به، ولا يسن سفر لقصد زيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه، لأن القبور متوفرة في كل مكان ويحصل بها التذكر، إلا مثل قريب ومثل من أشهره الله بصلاح أو بعلم أو بلاية غير ذلك. يقول ابن قاسم أن الأرواح تحضر بحسب ما جاء في الحديث من عصر يوم الخميس إلى فجر يوم السبت، يعني يكون حضورها في هذا الوقت أشد، فالزيارة في هذا الوقت أكد من غيرها. وكذلك روح الميت لها ارتباط بقبر لا تفارقه أبدا، لكن أشد ارتباطا من عصر الخميس إلى طلوع شمس السبت، بذلك اعتاد الناس زيارة في يوم الجمعة في عصر، أما زيارة العصام شهد أحد يوم السبت فليضيق يوم الجمعة ما يطلع فيه من الأعمال مع بعدهم عن المدينة، فكان فيه أيضاً إثبات أنه لا تتقيد زيارة بيوم من الأيام، ولكن هذا الوقت آكد. وذكر مما ورد ما يقول الزائر السلام عليكم بالتعريف، مش سلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، في لفظ وأتاكم ما توعدون، لفظين يرحم الله مستقيم منكم الاستاخرين، وفي لفظ نسأل الله لنا ولكم العافية، كل مما ورد في الحديث اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، والسلام على القبور المؤمنين من المسلمين، ويرحم الله المتقدمين المتأخرين، وإن جل بكم لعنتم لنا فرات ونحن لكم تبع، نسأل الله لكم العافية. وفي هذا اللفظ صلى الله العافية لنا ولكم، وفيه الدعاء لنفسه هذا الحي والدعاء للأموات، نسأل الله العافية لنا ولكم. اللهم رب هذا الأجساد البالية والعظام الناخرة، في يروى زيادة وشعور المتمزقة الأجساد البالية والعظام الناخرة التي خرج من دنيا بك مؤمنا، أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا، وبرد عليهم مضاجعهم واغفر لهم. قال ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله، فهو بدعة مكروهة إلا إن غلبه لذلك شوق. وفت بن حجر بن زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها. قول الشيخ محمد استحب الرحلة رده الغزالي، وما يحدث عند ذو القبور الفاسد المحرمات كاختلاط النساء بالرجال لا تترك زيارة من ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع ولإزالتها إن أمكنه، فإن لم يقدر يزور في غير وقت حصول تلك البدع، أما مع وجودها ممكن القول بمنع ذلك، ما دمت ما تقدر تنكر عليهم فلا تزور معهم، وزور في وقت يكون خال من حدوث هذه المنكرات. وكذلك ما تحدث عنه من معرفة الأموات بأحوال الأحياء، وذلك على درجات، ليس كل ما يعمله الأحياء أو ما يجري لهم يعلمه الأموات، وليس كل الأموات، ولكن تعرض على الميت أعمال أقاربه وأعمال من بينه وبين الصلة في الدنيا، وعلى درجة إن لم يكن ذلك الميت معذبا وإلا فشغله في العذاب يلهيه عما يكون من ورائه، فإن كان سالما من العذاب فهم على درجة، وبعضهم يعرض عليه أحوال جيرانه، وبعضهم أحوال أهل بلده، وبعضهم عرض أكثر، وهكذا حتى ينتهى إلى عرض أعمال الأمة أجمعين على نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال تعرضوا علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. فهذا عرض أعمال الأمة أجمعين. وبعد درجة ودرجة ودرجة إلى أقل واحد من المؤمنين أقاربه الأقربين تعرض عليهم أعماله. وفي هذا إذن جاءتنا الأحاديث، صح الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه جماعة من أهل البرزخ الذين هم في أول درجات المؤمنين ليسوا في الدرجات العلى، فكل مؤمن يمر عليهم إما يجلس عندهم إن كان في درجتهم أو أعلى يمر عليهم ويعتلي فوقهم، ولكن ما يصل إليهم من كانت روحه في سجين ومن مات على سوء الخاتمة ومن فهؤلاء نصيبهم من عرض الأعمال عليهم أقل من نصيب غيرهم. فإذا مات الميت تلقوه عند الوصول إليهم ويقولون له ما خبر فلان، ما خبر فلان، ما عمل فلان، ما عمل فلان، حتى لما يبدون يسألون يقول بعضهم لبعض دعوه دعوه فإنه خرج من عناء الدنيا، عاد خرج من دار التعب شوي خليه يستريح. ثم يقولون له ما فعل فلان، يقول فلان تزوج، فلان شيد، فلان بنى، فلان سافر، يجيبوا الأخبار بينهم البين. فقد يسألون عن واحد يقولوا فلان، قال هما فلان هذا قد مات قبلي، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى الهاوية، يعني ما جاء إلى هنا لا معنى ولا ارتفع فوقنا، ما حد راح إلى هناك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل وبعض أهل البرزخ يعرض عليهم من قبل، يقال عند مرور أعمال الأحياء يقول هذا عمل فلان ابن فلان تحمله الملائكة، شوف يقدم علينا في يوم كذا، عندهم تاريخ وقدوم، يقول بيقدم البرزخ في يوم كذا، هذا عمل فلان الذي سيقدم علينا في يوم كذا، يقول أهل البرزخ بينهم والبين، وهكذا إلى غير ذلك، حتى قال لا تخزوا موتاكم بأعمالكم تفضحوهم بين الأموات، تسلح مصائب ومشاكل ويتعرض على أبوك وأمك وجدك وجدتك وبين الأموات تخزيهم. ولهذا يقول في الحديث أن أعمالكم تعرض على أقاربكم، رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، على قبع شعيركم من الأموات، فإن كان خير استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ثم جاء في حديث أخرى أنه إذا تكرر عمل الشر من بعض أقاربهم قالوا أمتهم اللهم حتى لا يكثر شرهم، يدعون عليهم بالموت. وبيعلم أنها تعرض على صالح الأقارب. وفي حديث ضعيف إن نفس المؤمن إذا قبضت لقاها الرحمة كما تلقى البشير من أهل الدنيا، يقولون انظروا صاحبكم ليستريح فإنه في كرب شديد، ثم يسألون ما فعل فلان وفلانة، لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم فإن تعرض على أوليائكم من أهل القبور. يقول للشيخ ابن أبي الحب عليه رحمة الله في دعائه وسر أرواحهم، يعني أبانا وأبهاتنا في القبور، سر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا تقفهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. وقال ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات وناتي من المنكرات، لا تخزهم. وهكذا، والأمر في ذلك عام، ثم الحق تبارك وتعالى يخص من يشاء بما شاء، فيؤخر عرض هذا ويستر هذا ويقدم هذا وهذا، ولكن هذا الأمر العام في سنته لعموم الخلق. ونسأل الحق يسترنا بستره الجميل ولا يبلغ موتانا عنا إلا ما يسرهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويجعل قبورهم وقبورنا من بعدهم رياضا من رياض الجنة، ولا يجعل فيها حفرة من حفر النار، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكانوا لما يجهزون الميت هذا الذي جاء، والنبي في طريقه في تبوك، وجاء وآمن سبحان الله، وجاء من محل بعيد وكان يجتهد في الطريق حتى وصل، أين رسول الله، أين رسول الله، جاء ودلوا عليه، قال أنا آمنت بك صدقت، ما جيت بالحق، جيتك من بلد كذا، فآمن وبدأ علمه النبي بعض الأيام، وقام ركب على ناقته فألقته على الأرض فدقت رقبته فمات. فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. ثم قاموا وجهزوه صلى عليه. وبعضهم في هذا الوقع في أحد هناك لما كان يجهزون يكفنون بعض الأموات قدامه، أشاح بوجهه ثم أعاده، سئل عن ذلك بعد ذلك، قال تقدمت الحورية له فاستحييتنا. قال لما كان يلفون قال تقدمت لي تكلمه قال فأشحت بوجهي عنها صلى الله عليه وسلم من قوة حيائه عليه الصلاة والسلام ومكارم خلقه. وهكذا وقال لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يكشف لكم عن القبور ما يجري فيه. لكن مع عبد تدافنوا مع عبد فني الثاني لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مر على القبرين كما جاء في صحيح قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير في كبير يعني في نظركم بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ويروى أنه مر على قبرين مرة وأخرين على قبر من القبور وأخذ يقول ويحك ما أصنع لك قد بلغتك. سألوه قال هذا استغاث بنا ما مريت على القبر كان يعذب في قبره. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مرصاح يقول ويحك ما أصنع لك قد بلغتك ما رضيت تسمع الكلام هذا. ثم يشفع صلى الله عليه وسلم وقال على أهل القبور من عموم المسلمين إن الله يملأها لهم بصلاة عليهم نورا يملأها بصلاة عليهم نورا. فكان يعتني بمقابر المسلمين وكل ليلة يخرج إلى بقيع الغرقد ويتفقد يزورهم ويجزاهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويجزاه عنا وعنكم وعن الأمة خير ما جزاء رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. صلى عليه في الأولين والآخرين في الملأ يوم الدين وجعلنا وإياكم المقتدين به والمهتدين بهديه سائرين في دربه في لطف وعافية. نبي الله.